الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. الاعتراض الثاني من الاعتراضات التي أوردت على استصحاب الحكم المعلق. حاصل هذا الاعتراض الثاني أننا لو بنينا على التخلص من الاعتراض السابق وبنينا على أن هذه القضية الشرطية ليست أمرا انتزاعيا كما قاله المرزى النائيني، ولكن استصحاب هذه القضية الشرطية يبتلي بإشكال آخر، وهو أن هذه القضية الشرطية ما دامت قضية شرطية ولم يتحول جزاؤها إلى فعل، يعني ما لم يتحقق شرطها، هذه القضية الشرطية ما لم يتحقق شرطها لا ليست صالحة للتنجيز. في هذا المثال، مثال العنب إذا غلا يحرم، قضية إذا غلا يحرم ما دامت قضية شرطية ولم يتحقق شرطها في الخارج فهي غير قابلة للمنجزية، لأنها قضية شرطية وشرطها غير متحقق، فكيف ينجزها؟ والتنجيز فرع تحقق الشرط حتى يتنجز، وإلا الحرمة ما تحصل، الحرمة ما تتنجز في ذمة المكلف ما لم يتحقق شرطها كما هو واضح. الحرمة لا تتنجز في ذمة المكلف ما لم يتحقق شرطها. إذن هذه القضية الشرطية ما دامت شرطية ولم يتحقق شرطها فهي غير قابلة للتنجيز. إذن فإن كان المقصود بالاستصحاب هو إثبات هذه القضية الشرطية لكي تتنجز هي، هذا غير معقول. إذا نبني على استصحاب على بقاء هذه القضية الشرطية، نبني على بقاء هذه القضية الشرطية لكي تتنجز هي علينا، هي القضية الشرطية تتنجز علينا، هذا غير معقول. يعني القضية الشرطية ما دامت شرطية لا تتنجز، غير قابلة للتنجيز. وإن كان المقصود باستصحاب هذه القضية الشرطية تنجيز جزائها عند تحقق شرطها، يعني بعد الجفاف لو أغلي العنب، لو غلى العنب فنثبت الحرمة ونبني على تنجيز هذه الحرمة حينئذ بعد أن يحصل الغليان بعد الجفاف، بعد أن يحصل الغليان بعد الجفاف نقول بحرمة هذا العنب الجاف المغلي تمسكا باستصحاب تلك القضية الشرطية، تمسكا باستصحاب تلك القضية الشرطية نقول بأن الحرمة تتنجز بعد تحقق الشرط، يعني بعد تحقق الغليان، إن كان هذا هو المراد بهذا الاستصحاب فهذا أصل مثبت، وذلك باعتبار أن الحرمة التي هي جزاء هذه القضية الشرطية لم تكن هي مصب الاستصحاب، لم تكن هي المستصحب، وإنما المستصحب هي العلاقة بين الشرط والجزاء، المستصحب وصدق هذه القضية الشرطية، صدق إذا غلا يحرم، هذا هو المستصحب. ومن لوازم ذلك أنه إذا متى ما تحقق الشرط الجزاء يتحقق، وهذا من لوازم ذلك. فعلية الجزاء عند تحقق الشرط من لوازم صدق القضية الشرطية، فعلية الجزاء عند تحقق الشرط من لوازم القضية الشرطية، فهذا في الحقيقة تمسك بالدلالة الالتزامية للاستصحاب، لأن المدلول المطابق للاستصحاب بقاء القضية الشرطية، بقاء صدق القضية الشرطية، هذا هو المدلول المطابق للاستصحاب. ويدل ذلك بدلالة الالتزامية أنه إذن متى ما تحقق هذا الشرط الجزاء يصير فعلي، وعندئذ يصلح للتنجيز. إذن فلا بد من إثبات هذا اللازم حتى تصل النوبة إلى التنجيز، حتى يصلح الجو للتنجيز العقلي. وإلا ما لم تثبت فعلية الجزاء عند تحقق الشرط ما يصلح للتنجيز. هذه القضية الشرطية لا تصلح للتنجيز ما لم تثبت فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، وفعلية الجزاء عند تحقق الشرط من لوازم هذا الاستصحاب. إذن فلا يمكن إجراء هذا الاستصحاب، إذن هذا الاستصحاب لا يفيدنا شيء. هذا هو الاعتراض الثاني الذي أورد على الاستصحاب التعليقي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يجيب عن هذا الاعتراض، يرد هذا الاعتراض بأنه أولا سبق وأن قلنا أن كل حكم شرعي يكفي في تنجيزها عقلا أن تثبت كبراها وصغراها، ولا حاجة إلى التعبد بفعليتها مستقلا عن التعبد بكبراها وصغراها. مجرد أن الشارع عبدنا بقاعدة أنه إذا غلا يحرم ككبرى كلية، وحصل صغرى هذه القاعدة بالوجدان أنه غلا حصل الغليان، ترتب عليه عقلا تنجز هذا الحكم، ولا ضرورة أن نتعبد بفعلية ذلك الحكم مستقلا عن التعبد بالكبرى وحصول الصغرى وجدانا. يكفي عقلا لتنجز كل حكم أن يحصل التعبد بكبراها وتثبت لدينا الصغرى بالوجدان، بضم هذا الوجدان إلى ذاك التعبد يحكم العقل بتنجيز الحكم، ولا حاجة إلى التعبد بفعلية ذلك الحكم مستقلا عن الكبرى والصغرى. بالإضافة إلى الكبرى والصغرى لا حاجة إلى إثبات النتيجة بدليل مستقل بالإضافة إلى الكبرى والصغرى. إذن فهذا الاستصحاب يكفي، في هذا الاستصحاب أن يعبدنا بكبرى هذه القضية الشرطية ونضم ذلك إلى الصغرى الوجدانية، والنتيجة وإن كانت النتيجة من لوازم ذلك، من اللوازم العقلية لذلك، لكن هذه النتيجة بعد ما يحتاج إلى إثبات جديد حتى نقول بأن هذا الاستصحاب لا يثبت النتيجة إلا بالأصل المثبت. ما يحتاج هذه النتيجة بعد ما يحتاج إلى إثبات، هذه النتيجة تتنجز بالحكم العقلي رأسا بمجرد أن الكبرى ثبتت بالتعبد والصغرى ثبتت بالوجدان، بمجرد ذلك العقل يحكم بتنجيز النتيجة، ولا حاجة إلى التمسك بالدلالة الالتزامية للاستصحاب لإثبات هذه النتيجة، لا حاجة إلى ذلك، لا حاجة إلى التمسك بالدلالة الالتزامية لهذا الاستصحاب. هذا هو الجواب الأول، هذا أولا. وثانيا هذا الاعتراض لا يرد بناء على بعض المباني، وهو المبنى القائل، وهو أظنه مبنى صاحب الكفاية، المبنى القائل بأن دليل الاستصحاب يشرع لنا الحكم المماثل للحكم المستصحاب. هذا الحكم الظاهري حكم شرعي مماثل للحكم الواقعي المشكوك، يعني نظرية جعل الحكم المماثل في تفسير الأحكام الظاهرية، تلك النظرية في خصوص الاستصحاب يقبلها صاحب الكفاية. نظرية جعل الحكم المماثل التي هي نظرية، بل ربما يقال بهذه النظرية في كل الأحكام الظاهرية، لكن صاحب الكفاية في خصوص الاستصحاب هكذا استفاد من دليل الاستصحاب، استفاد من دليل الاستصحاب أن قوله لا تنقض اليقين بالشك، أن الشارع تبارك وتعالى يجعل لنا في حال الشك بالبقاء يحكم علينا بحكم ظاهري مماثل للحكم الواقعي المشكوك البقاء. يحكم بحكم ظاهري على طبق ذاك، حكم مماثل للواقع المشكوك. وهذا يعني أن الشارع تبارك وتعالى حكم بهذه القضية الشرطية المشكوكة، حكم بها بحكم ظاهري مماثل للقضية الشرطية المشكوكة، أنه إذا غلا يحرم نشك في بقائها واقعا، فالشارع حكم لنا، شرع لنا حكما ظاهريا على طبق ذلك، يعني شرع لنا حكم ظاهري بأنه إذا غلا يحرم. إن تمت هذه النظرية، طبعا هو سيد الشيء لا يتبنى هذه النظرية، لكن يقول على فرض تمامية هذه النظرية هذا الاعتراض ينحل، هذا الاعتراض يزول. لماذا؟ لأنه سيكون تحقق الجزاء بتحقق الشرط، فعلية الجزاء عند تحقق الشرط سيكون هذا من لوازم الحكم الظاهري الذي يحصل بالاستصحاب، يثبت بالاستصحاب، لا من لوازم الحكم الواقعي المستصحب المشكوك. يعني أن هذا من لوازم نفس الاستصحاب، لا من لوازم مؤدى الاستصحاب. وسبق بأن قلنا بأنه الأصل المثبت الذي يقال بعدم حجيته هو ما إذا أردنا أن نتمسك بلوازم الواقع الذي ثبت ظاهرا، لا بلوازم نفس هذا الحكم الظاهري. إن كان هذا اللازم الذي نريد إثباته لازما للحكم الواقعي الذي جاء فيه الأصل العملي، الحكم الواقعي المشكوك الذي جاء فيه الأصل العملي، الحكم الواقعي المشكوك الذي جاء فيه الأصل العملي إن كان له لازم، فيقال بأن هذا الأصل العملي إنما يعين لنا التكليف الموقف العملي تجاه الحكم الواقعي المشكوك لا تجاه لوازمه، ولا يثبت لنا الموقف العملي تجاه لوازم ذاك الحكم الواقعي المشكوك. هذا معنى عدم حجية الأصل المثبت. معنى عدم حجية الأصل المثبت أنه إن كان لدينا حكم واقعي مشكوك وهذا الحكم الواقعي المشكوك له لازم على فرض وجوده، فمن يجي الأصل العملي، الأصل العملي يعين لنا الموقف العملي تجاه ذات ذلك الحكم الواقعي المشكوك لا تجاه لوازمه، أما لوازمه لا يثبت بهذا الأصل العملي. هذا هو معنى الأصل المثبت الذي يقال بعدم حجيته. وأما إذا كان هناك لازم مترتب على نفس الحكم الظاهري الحاصل بالأصل العملي، وليس هو من لوازم الحكم الواقعي المشكوك بل من لوازم نفس الحكم الظاهري الحاصل بالأصل، فهو يثبت بالأصل، يمكن إثباته بالأصل، لأن نفس الحكم الظاهري خب قطعي لا يورث لنا القاطع بالواقع، لكن نفس الحكم الظاهري خب قطعي بلي، لا نفس الحكم الظاهري ثبت بدليل قطعي أن هذا حجة، المفروض هكذا، وإذا بإمارة تلك الإمارة لا بد من أن يثبت بدليل قطعي، بالآخر لا بد من الوصول الأمر إلى القطع بالحجية، إلى القطع بالحكم الظاهري بل، وإذا كان دليل الحكم الظاهري أيضا إمارة غير قطعية تلك الإمارة لا بد أن يكون دليلها قطعيا، وإلا فالإمارة التي قبلها أيضا إلى أن تصل النوبة إلى تصل رأس الخيط إلى قاط حتى يحصل القاطع بالحكم الظاهري بالنتيجة، وإلا يعني أن يحصل وإلا ولن يصل إلى القاط، يعني نشك في الحجية وشك في الحجية بمنزلة عدم الحجية، الأصل عدم الحجية عند الشك، هذا بحثناه سابقا. فالشك في الحجية ما يكفي للبناء على الحكم الظاهري، لابد للحكم الظاهري أن ينتهي إلى قاط، لابد أن ينتهي إلى قاط بشكل من الأشكال، فالحكم الظاهري المفروض أن يكون قطعيا وعليه. فإذا كان اللازم من لوازم هذا الحكم الظاهري لا من لوازم الواقع المشكوك فيثبت، يثبت بالحكم الظاهري. وبعبارة أخرى نستطيع أن نقول بأن هذا مدلول التزامي لدليل الاستصحاب لا لنفس الاستصحاب، يعني لرواية زرارة، ورواية زرارة أمارة، رواية زرارة دليل من الأدلة المحرزة، خبر ثقة، وخبر الثقة لوازمه حجة، بل ما كان من لوازم نفس الحكم الاستصحابي يعتبر مدلولا التزاميا لرواية زرارة لا مدلولا التزاميا لنفس للاستصحاب. ف والمدلول الالتزامي لرواية زرارة حجة لأن رواية زرارة من الأدلة المحرزة لا من الأصول العملية. وفيما نحن فيه إن بنينا على نظرية صاحب الكفاية التي تقول بأن دليل الاستصحاب يشرع لنا حكما مماثلا للواقع المشكوك يعني يشرع لنا الحكم أنه إذا غلا يحرم هذا حكم مشابه لإذا غلا يحرم المشكوك الواقعي لأنه عندنا إذا غلا يحرم مشكوك بعد الجفاف مشكوك حكمه الواقعي مشكوك لكنه الشارع بدليل الاستصحاب يشرع لنا نفس القضية الشرطية مشابه لنفس تلك القضية الشرطية المشكوكة يشرع لنا قضية شرطية أخرى مشابه لتلك القضية الشرطية المشكوكة فيجعل لنا الحكم أنه إذا غلا يحرم بعد الجفاف عندما نشك في هذه القضية الشرطية الشارع بالحكم الاستصحابي يشرع لنا هذه القضية الشرطية وهذا يعني أن هذا الحكم الظاهري سيصبح ثابتا بل بحكم جديد بتشريع جديد وهذا التشريع الجديد لازمه أنه متى ما حصل شرطه حصل جزاؤه بعد ما كو حاجة أن نتمسك بلازم الحكم الواقعي المشكوك نتمسك بلازم هذا الحكم الظاهري لا بلازم ذاك الحكم ما كو حاجة أن نتمسك بلازم ذاك الحكم الواقعي المشكوك حتى يصير الاستصحاب أصل مثبت أي بناء على نظرية الجعل المماثل نظرية الحكم المماثل عندنا جعل واقعي مشكوك وعندنا جعل ظاهري قطعي فالجعل الواقعي المشكوك خب لا نتمسك بلوازمه حتى يقال بأن هذا مدلول التزامي للاستصحاب وإنما نتمسك بلازم نفس الحكم الاستصحابي الذي ثبت بجعل جديد هذا الحكم الاستصحابي الذي ثبت بجعل جديد متى ما تحقق شرطه تحقق جزاؤه فتحقق الجزاء فعلية الجزاء من لوازم هذا الحكم الاستصحابي الجديد وهذا يمكن إثباته بالاستصحاب ولا يعتبر أصلا مثبتا طبعا هذا مبتني على نظرية صاحب الكفاية النظرية التي تقول بأنه في باب الاستصحاب الشارع تبارك وتعالى جعل حكما شرعيا جديدا مماثلا للحكم الواقعي المشكوك بناء على هذه النظرية لا محل لهذا الاعتراض هذا هو الجواب الثاني للاعتراض لكن هذا الجواب الثاني مبتني على هذه النظرية لاحظوا العبارة الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية يعني عدنا يقين سابق وشك لاحق ونغض النظر عن مشكلة أن هذه القضية الشرطية التي نحن على يقين بصدقها سابقا ونشك في صدقها بقاء هذه القضية الشرطية عنوان انتزاعي وليس أمرا مشرعا في عالم التشريع نغض النظر عن هذا الإشكال ونبني على صحة اليقين السابق والشك اللاحق فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك رغم الإيمان باليقين السابق والشك اللاحق لأنه إنما يثبت الحكم المشروط لأن هذا الاستصحاب إنما يثبت الحكم المشروط ما يثبت حكم فعلي بل يثبت حكم مشروط يثبت بقاء صدق القضية الشرطية وهو لا يقبل التنجز القضية الشرطية ما تقبل تنجز إلا بتحقق شرطها وهو لا يقبل يعني والحكم المشروط لا يقبل التنجز وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي يعني الحكم الذي تحقق شرطه ما لم يتحقق شرطه ما يقبل تنجز فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم خب إذن نحن بحاجة إلى إثبات فعلية الجزاء كيف نثبت فعلية الجزاء؟ يقول وإثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط باستصحاب الحكم المشروط متعذرون لأنه أصل مثبت ليش يوضح لأن يريد يوضح المثبتية، يريد يوضح أن هذا أصل المثبت. يقول لأن ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط، يعني فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، هذا من لوازمه ترتب هذا على ثبوت الحكم المشروط، يعني على صدق القضية الشرطية، ثبوت الحكم المشروط يعني صدق القضية الشرطية، ترتب فعلية الجزاء عند تحقق الشرط، ترتب ذلك على صدق القضية الشرطية عقلي، يعني لازم عقلي، من اللوازم العقلية لصدق القضية الشرطية أنه متى ما تحقق الجزاء، أنه متى ما تحقق الشرط صار الجزاء فعليا، هذا من اللوازم العقلية لصدق القضية الشرطية. ترتب فعلية المجعول عند وجود الشرط على ثبوت، ترتب هذا على ثبوت الحكم المشروط، يعني على صدق القضية الشرطية، ترتب هذا على ذاك عقلي وليس شرعيا، يعني هذا من لوازم العقلية. إذن فهذا الاستصحاب أصل مثبت، هذا هو الاعتراض. ونلاحظ على ذلك أولا أنه يكفي في التنجيز إيصال الحكم المشروط مع إحراز الشرط، إيصال الحكم المشروط كبرى، إحراز الشرط صغرى، إيصال الحكم المشروط ولو تعبدا، الكبرى يثبت تعبدا، إحراز الشرط هذه الصغرى يثبت وجدانا، بضم هذه الصغرى الوجدانية إلى الكبرى التعبدية العقل يحكم بتنجيز النتيجة، بعد لسنا بحاجة إلى التمسك بالدلالة الالتزامية لإثبات النتيجة، بل رأسا يكفي لحكم العقل بتنجيز النتيجة أن يثبت لدينا الكبرى والصغرى، الكبرى تعبدا والصغرى وجدانا، لأن وصول الكبرى والصغرى معا كاف لحكم العقل بوجوب الامتثال، بوجوب امتثال النتيجة. هذا هو الجواب الأول. وثانيا إن دليل الاستصحاب إذا بنينا على تكفله لجعل الحكم المماثل، طبعا هذا إذا ربما هي إشارة إلى أن هذه نظرية، بلي وإن لم تكن مقبولة عند السيد الشهير رضوان الله عليه، ربما لا تكون مقبولة عند السيد الشهير، لكن يقول بأنه إذا بنينا على تكفله، التكفل دليل الاستصحاب لجعل الحكم المماثل، كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، يعني نحصل على قضية شرطية جعلت من قبل الشارع غير القضية الشرطية المشكوكة، مماثلة لتلك القضية الشرطية المشكوكة، وهذه القضية الشرطية التي جعلت من قبل الشارع، هذه القضية الشرطية متى ما حصل شرطها حصل جزاؤها، كان مفاده في المقام ثبوت حكم مشروط ظاهري، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقلي لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب، فعلية الجزاء عند تحقق الشرط يصبح من لوازم نفس الحكم الاستصحابي لا من لوازم المستصحب الذي هو حكم واقعي مشكوك، وتحول هذا الحكم الظاهري إلى فعلي عند وجود الشرط لازم عقليا لنفس الحكم الاستصحابي المذكور لا للمستصحاب. وقد مر بنا سابقا أن اللوازم العقلية لنفس الاستصحاب يعني لنفس الحكم الاستصحابي تترتب عليه بلا إشكال، وليس هذا من الأصل المثبت. الاعتراض الثالث على استصحاب الحكم المعلق أن استصحاب الحكم المعلق مبتلى بالمعارض دائما في جميع موارد الاستصحاب التعليقي، في جميع موارد استصحاب الحكم المعلق، استصحاب تلك القضية الشرطية يبتلي باستصحاب آخر معارض له، وذلك باعتبار أنه من ناحيتين نجري استصحاب هذه القضية الشرطية لإثبات فعلية الجزاء عند تحقق شرطها، فمقتضى هذا الاستصحاب لو صح هذا الاستصحاب وقطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة، لو صح هذا الاستصحاب ثبت بها أنه متى ما حصل الغليان مثلا في هذا المثال بعد الجفاف، متى ما حصل الغليان الحرمة تصير فعلية، يثبت تثبت الحرمة. هذا مقتضى الاستصحاب لو قطعنا النظر عن الاعتراضات السابقة. لكن في مقابل هذا الاستصحاب يمكن إجراء استصحاب الحلية غير تعليقية، الحلية بعد غير معلقة، غير ماكو فيها قضية شرطية، الحلية منجزة مو غير معلقة، بعد الجفاف وقبل الغليان، بعد الجفاف وقبل الغليان، فهذا العنب حلال ليس حراما، وهذه حلية منجزة غير معلقة على شيء. هذه الحلية المنجزة نجري استصحاب بقائها، بقائها إلى بعد الغليان، نقول بأن هذا العنب الجاف قبل أن يغلي كان حلالا قطعا، وبعد أن غلا نشك في أنه هل يحرم أو لا يحرم، فنجري استصحاب حليته، نجري استصحاب حليته، حلية هذا العنب. بل يتعارض استصحاب الحلية المنجزة مع استصحاب الحرمة المعلقة. لاحظوا أن استصحاب الحرمة التعليقية يتعارض مع استصحاب الحلية التنجيزية، الحلية المنجزة، لأن استصحاب الحرمة المعلقة يريد أن يثبت لنا فعلية الحرمة بعد تحقق الشرط، بينما استصحاب الحلية المنجزة يقول لنا بأن الحلية لا زالت باقية بعد تحقق ذلك الشرط، يعني بعد تحقق الغليان نجري استصحاب بقاء الحلية. فهذان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان، وكل الاستصحابات التعليقية مبتلى بمثل هذا الإشكال، لأنه دائما تلك القضية الشرطية قبل تحقق شرطها بل حكمها غير فعلي، فقبل تحقق شرطها بل حكمها هو الحلية. فمن ناحية استصحاب تلك القضية الشرطية يريد أن يثبت لنا تحقق الجزاء بعد بتحقق الشرط، من ناحية أخرى نجري استصحاب عدم هذا الجزاء منذ زمان قبل تحقق شرطها، نجري استصحاب عدم تحقق الحرمة من أي زمان، من زمان قبل تحقق شرطها، من زمان قبل تحقق الغليان. فهذا الشرط مهما كان والجزاء مهما كان في كل مسألة فقهية أخرى نفس الفكرة تجري، أنه دائما استصحاب الحكم التعليقي يتعارض مع استصحاب الحكم التنجيزي المقابل له، فيتعارضان ويتساقطان. هذا هو الاعتراض الثالث. حاول الأصحاب الإجابة على هذا الاعتراض بعدة وجوه. السيد الشهيد يذكر وجهين لرد هذا الاعتراض، وكلا الوجهين غير تامين مع الأسف. بالأخير يبدو على مستوى هذه الحلقة أن هذا الاعتراض الثالث يتثبت، أن هذا الاعتراض الثالث يتثبت على الاستصحاب التعليقي. خلنا نطبق نفس الاعتراض وبعدين نذكر الأجوبة. لاحظوا يقول الاعتراض الثالث أن استصحاب الحكم المعلق معارض باستصحاب الحكم المنجز، ففي مثال العنب كما يعلم بالحرمة المعلقة على الغليان سابقا، فنجري استصحاب هذه الحرمة المعلقة، كذلك يعلم بالحلية الفعلية المنجزة قبل الغليان، قبل الغليان نعلم بأن هذا الشيء حلال، هذا العنب حلال ما لم بل قبل غليانه، فتستصحب هذه الحلية الفعلية المنجزة تستصحب إلى ما بعد الغليان، ويتعارض الاستصحابان. وقد يجاب على ذلك بجوابين. الجواب الأول ما ذكره صاحب الكفاية رضوان الله عليه. الجواب الأول يقول صاحب الكفاية أنه كما أن الحرمة التي يجري فيها الاستصحاب حرمة معلقة على الغليان، كذلك الحلية التي نجري استصحابها حلية مغيات بغاية الغليان، الحرمة مشروطة بالغليان والحلية مغيات بالغليان. يعني أحدهم بعكس الآخر، بعبارة أخرى الحرمة مقيدة بثبوت الغليان والحلية مقيدة بعدم ثبوت الغليان، بعدم حصول الغليان. يعني هذا معنى الغاية، معنى الغاية أنه إذا حصل الغاية الحكم بعد يزول، فالحكم مقيد بعدم حصول الغاية. دائما كل حكم مغيّا بغاية فهو مقيد بعدم تلك الغاية، بعدم حصول تلك الغاية. فالحرمة مقيدة بحصول الغليان والحلية مقيدة بعدم حصول الغليان، فلا تعارض بينهم. الحلية السابقة كانت مغيّا بالغليان. خب الحلية في حالة عنبية أسبق، من ذاك الحين كانت هذه الحلية مغيات بالغليان. سأسمح لي، ربما يأتي في الجواب، اسمح لي نكمل الجواب أيضا حتى يتوقع. صاحب الكفاية هكذا يحل المشكلة، يقول بأنه كما أن الحرمة التي نجري في استصحابها، الحرمة التي هي التي نحن على يقين بها سابقا، حرمة معلقة على الغليان، كذلك الحلية التي نحن على يقين بها سابقا هي حلية مغيات بالغليان، وهذان الاستصحابان لا تعارض بينهما. فمتى ما حصل الغليان الحرمة تصبح فعلية والحلية تسقط عن الفعلية، لأن الغليان بل شرط لفعلية الحرمة وغاية للحلية لانتهاء الحلية، فبالغليان تنتهي الحلية وتصبح الحرمة فعلية. إذن فلا تعارض بين هذين الاستصحابين. هذا ما أجاب به صاحب الكفاية رضوان الله عليه على هذا الاعتراض الثالث. بلي ليش خلي يجري الاستصحابين لكن لا تعارض بينهما، والنتيجة هي أنه يحرم، نتيجة هذين الاستصحابين أنه يحرم بعد الغليان، بعد الحرم هذه الحلية تزول الحلية المستصحبة أم تنتهي؟ الاستصحاب قبل إلى ما قبل الغليان، إلى ما قبل تحقق الغليان يجري استصحاب الحلية المغيات. بلي إيه؟ فإذا تقول بأنه لا، يعني لا نستفيد منهما معا في آن واحد، دليل لأنه أحدهما ينتهي والآخر ما يخالف. هو هذا جواب صاحب الكفاية، هو هذا معناه أنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بين هذين الاستصحابين. أي يعني ينتهي أحد الاستصحابين ونستفيد من الاستصحاب الآخر، فإذا لا تعارض بين هذين الاستصحابين. خب السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد جواب صاحب الكفاية برد ساذج في بادئ الأمر، ثم من خلال الإشكال والجواب يتعمق. الرد الساذج الآن نبينه، ثم إذا بقي الوقت نذكر الإشكال والجواب. الرد الساذج على كلام صاحب الكفاية أنه كأن صاحب الكفاية إنما لاحظ الحلية المنجزة الحلية المغيات بغاية الغليان في زمن كون العنب رطبا، في زمن كون العنب رطبا. صحيح أن الحلية التي كنا نقطع بها كانت حلية مغيات، مغيات بغاية الغليان. نحن نقطع بأن العنب الرطب حلال إلى حين الغليان، حليته مغيات بالغليان، هذا نقطع بكونها مغيات، نقطع بأن هذه الحلية مغيات في حالة كون العنب رطبا، نعلم بحليتها المغيات بالغليان. لكن في إذا لاحظنا حلية هذا العنب بعد جفافه، إذا لاحظنا حلية هذا العنب بعد جفافه فليس لنا يقين بغايته، إنما نحن على يقين بأصل الحلية، ولسنا على يقين بكون هذه الحلية مغيات بغاية الغليان، لأنه في زمان الجفاف بعد الجفاف نحن نشك في أن هذه الحلية هل هي مغيات بالغليان أو ليست مغيات بالغليان، إذ نحتمل أن العنب الجاف لا يحرم بالغليان، نشك في أن العنب الجاف هل يحرم بالغليان أو لا يحرم بالغليان، وهذا يعني أننا نشك في هذه الغاية. إذن فنحن بعد الجفاف بعد جفاف العنب نحن على يقين بأصل الحلية ولسنا على يقين بغايتها، فبإمكاننا أن نجري استصحاب أصل الحلية التي نحن على يقين بها، أصل الحلية التي نحن على يقين بها نجري استصحابها إلى ما بعد الغليان، وهذه حلية لم يثبت كونها مغيات بالغليان حتى يقال بأنه بالغليان تنتهي، هذه حلية بل على ذات طبيعة هذا العنب الجاف، ولم يثبت كونها مغيات حتى يقال بأنها بعد حصول الغاية بعد تنتهي هذه الحلية، وعليه فيجري استصحاب هذه الحلية بذاتها بقطع النظر عن الغاية، فيتعارض مع استصحاب الحرمة. هذا هو الجواب الساذج الذي يذكره السيد الشيخ رضوان الله عليه على كلام صاحب الكفاية، لكن هذا الجواب يرد عليه إشكال ثم يجيب السيد الشيخ على ذلك الإشكال فيتعمق، وقد يجاب على ذلك بجوابين، أحدهما ما ذكره صاحب الكفاية من أنه لا معارضة بين الاستصحابين، إذ كما أن الحرمة كانت معلقة فتستصحب بما هي معلقة بصفتها معلقة تستصحب، كذلك الحلية كانت في العنب مغيات بالغليان فتستصحب بما هي مغيات بصفة كونها مغيات، ولا تنافي بين حلية مغيات وحرمة معلقة على الغاية، الحلية مغيات بغاية والحرمة معلقة على ثبوت تلك الغاية، فإذا تلك الغاية حصلت الحلية تزول والحرمة تبدأ، فلا يقع تعارض بينهما. ونلاحظ على ذلك أسير الشهيد يلاحظ على كلام صاحب الكفاية أن الحلية التي نريد استصحابها هي الحلية الثابتة بعد الجفاف وقبل الغليان، لا الحلية التي كانت في زمن رطوبة العنب، بل الحلية التي تكون بعد الجفاف وقبل الغليان، وهذه الحلية التي هي بعد الجفاف وقبل الغليان لا علم بأنها مغيات، لا نعلم بكونها مغيات بغاية الغليان لاحتمال عدم الحرمة بالغليان بعد الجفاف، فنستصحب ذات هذه الحلية بقطع النظر عن غايتها، نستصحب ذات هذه الحلية، فيقع التعارض بينها وبين استصحاب الحرمة. فإن قيل هذا شوي فيه صعوبة وما نستطيع ربما ما نستطيع نكمل بعد، نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.